بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تقدر الكلام على هذه الآية، وذكرنا فيها قولين: الأول أنه حجاب المستور أنه يحجب الرؤية، وهذا قال به بعض العلماء، وذكر بعض الأمثلة ما مثل قصة أم جميل زوجة أبي لهب لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام لتعتدي عليه ومعها حجر، فحجب الله سبحانه وتعالى رؤيتها عنه. وفيها أيضا أمثلة ذكرناها في الدرس الماضي. والقول الثاني أنه حجاب يحجبهم عن التدبر والفهم، يحول بينهم وبين كتاب الله تبارك وتعالى، أي يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والانتفاع به. حجابا مستورا أي مستورا عن الأعين لا يرى، الحجاب موجود ولكن الله سبحانه وتعالى ستره فلا يراه أحد. وجعلنا على قلوبهم أكنة، الأكنة هي الأغطية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم أغطية تغطيها عن تدبر كتاب الله وعن الانتفاع به. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه، أي يفقهوه أي لئلا يفقهوه، هذا هو يعني المراد من الحجاب، يمنعهم من فقه كتاب الله تبارك وتعالى. وفي آذانهم وقرا، ليس المراد الوقر هو الثقل، الوقر هو الشيء الثقيل، يعني كأن آذانهم مسدودة بشيء ثقيل يمنعهم من السماع، لكن ليس المراد سماع السماع الحسي، لهم يسمعون القرآن ولكنهم لا يسمعون السماع الذي يحصل به الفهم والانتفاع، يسمعون القرآن الصوت لكنهم لا يتدبرون. وهذا السماع لا ينفع، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يسمعون السمع الحسي، لكن المنفي هو سمع التدبر، سمع الفهم، ما كانوا يستطيعون السمع، أي السمع الذي يحصل به الفهم والانتفاع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي البصر الذي يحصل فيه الاعتبار والتفكر والانتفاع. وهذه حكمة لله تبارك وتعالى، أن من أعرض أعرض الله عنه، ومن أقبل أقبل الله عليه، الجزاء من جنس العمل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه أعظم عقوبة يعاقب الله بها عبد من عباده، أن يحول بينه وبين الفهم لكتابه والانتفاع. هذا الشخص الآن عايش يعيش حي، لكنها حياة تزيد شرا وتزيد وبالا وإثماً والعياذ بالله. لو مات لكان خيراً له، أنا كلما طالت به الحياة كلما ازداد إثماً. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين. يعني هذه عقوبة بليغة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذا معنى قوله تعالى: قل الله أسرع مكرا. هذه قد تستشكل ويقال الله سبحانه وتعالى يملي للظالم طويلا 30 40 50 سنة أو أكثر، فكيف نفهم قوله تبارك وتعالى: قل الله أسرع مكرا؟ الكفرة يمكرون بأولياء الله، اليهود كما أخبر تعالى أنهم يقتلون الأنبياء ويصدون عن سبيل الله، والله تعالى يقول: قل الله أسرع مكرا، مع أن العقوبات تتأخر كثيرا. كيف نفهم هذه الآية؟ نقول كما سمعنا، أسرع مكرا يمكر بهم بصدهم عن سبيله مع إبقائهم أحياء يزدادون إثما والعياذ بالله. هذا مكر عظيم، الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم ويزين لهم أعمالهم فيستمرون ويزدادون شرا وطغيانا. هذا مكر عظيم، والدنيا كلها قصيرة، فحتى لو عاش 50 سنة أو 100 سنة هذه لا شيء إذا ما قرنت بالآخرة التي لا نهاية لها. فمكر الله سبحانه وتعالى عظيم وسريع، والله شديد العقاب، عزيز ذو انتقام. فليحذر العبد أن يحاد ربه تبارك وتعالى فيمكر به من حيث لا يشعر، يرى أنه على خير فرح بما هو فيه من الشر والكفر والعدوان، والله يستدرجه شيئا فشيئا ويزداد فرحا، فإذا مات ندم ندما عظيما، وسأل الله تبارك وتعالى الرجوع إلى الدنيا، ولكن هيهات أن يستجاب له. إذن هذه الآيات فيها تحذير شديد من الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، فالجزاء يكون من جنس العمل، فيطبع على قلب العبد فلا يفهم ولا يتدبر ولا يتعظ. وانظر حال الكفرة والفجرة والمنافقين، إذا نصح وخوف بالله لا يزداد إلا شرا واستهزاء بالناصح، وينبزه بالألقاب المعروفة، هذا مشدد، هذا متزمت، هذا متخلف، ويبدأ يسخر منه وهو يعظه بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين فهم كتاب الله والانتفاع به. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وهذا يدل على أن الفقه في القلب ولا في العقل، يعني في الرأس في الدماغ ولا في القلب عبد العزيز؟ في القلب. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فإذا الفقه في القلب، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأغطية تغطي القلب لئلا يفقه كتاب الله تبارك وتعالى. وفي آذانهم وقرا، أي صمما وثقلا عن سماع الانتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، كما قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة. ما معنى مستنفرة؟ يعني كثير من الناس يفهمها فهما خاطئا. مستنفرة يعني كثير من الناس يفهمها نافرة، ولا لا؟ لا، المعنى الصحيح مستنفرة أي تستنفر غيرها، يعني من شدة نفورها تنفر غيرها. وهذا حال حمر الوحش إذا رأت الأسد، فإن تخاف خوفا شديدا وتنفر نفورا عظيما. فالغافل من الحمر إذا رآها نفرت، التي رأت الأسد نفرت بقية الحمر وإن لم تره. لماذا تنفر؟ لنفور الأولى، لأنها نفرت نفورا شديدا ولا يمكن أن تفعله إلا لخوف شديد، وهذا لا يحصل لها إلا عند رؤية الأسد، فتخاف خوفا شديدا وتنفر فتنفر غيرها. إذن هذا أبلغ في الوصف، أبلغ من له قال كأنهم حمر نافرة، لكأنهم حمر مستنفرة، يعني نفرت ونفرت غيرها من شدة نفورها، فرت من قسورة، القسورة هي الأسد، من أسماء الأسد. أتوخر هذا عبد العزيز ما يحب. فإذا هذا حال المشركين والعبد، أبغض شيء إليهم التوحيد، إذا ذكر التوحيد ودعوا إليه نفروا نفورا عظيما وكرهوا هذا الأمر كراهية شديدة، لأنهم اعتادوا على الشرك وأحبوه وزينه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأمر عليكم، يريد أن يترفع وأن يتأمر باتباعه. يعني هذه دعوة باطلة، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد الشرف، يريد الرئاسة، وأنه يدعوهم ليطيعوه من أجل أن يكون رئيسا عليهم. إن هذا لشيء يراد من أجل أن ينفر أتباعهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المشركين اليوم من الصوفية والرافضة الذين يعظمون الأولياء ويذهبون إلى القبور ويدعون أصحابه، يعتقدون العصمة للأئمة وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يفرجون الكربات. هذا أحب شيء إليهم وأبغض شيء إليهم ودعوتهم إلى التوحيد. حدثني بعض الأخوة أن شخصا ركب مراعي سيارة أجرة ومعه شخص آخر، يعني هذا صاحب الأجرة ركب الأول، ثم بعد ذلك كانوا في مكة ركب واحد ثاني. هذا الراكب الثاني من أهل الصلاح والخير، فبدأ يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن التوحيد والشرك. هذا الراكب الأول انحشر ولم يستطع الصبر، قال راعى التاكسي وقف وقف وقف، فوقف قال توحيد توحيد، فتح الباب ونزل في أثناء الطريق، يعني ما استحمل أن يواصل إلى نهاية الطريق، نزل في أثناء الطريق من شدة نفوره وكراهيته لسماع الكلام عن التوحيد. فسبحان الله، والموحد المؤمن أحب شيء إليه التوحيد. وتجد الأطفال، سبحان الله هذه عجيبة، تجد الأطفال الصغار إذا بدأوا يصلون السابعة والثامنة والتاسعة في صلاتهم أكثر ما يقرؤون ماذا؟ ها، قل الله أحد. سبحان الله، يقرؤونها كثيرا. هل لأنها سهلة ولا لأنها توافق الفطرة؟ فيها إن أعطيناك الكوثر أقصر منها، وسهلة جدا أن أعطيك الكوثر ثلاث آيات وأسهل وأسرع. لكن تجد الأطفال لو سألت كثيرا من الأطفال وش تقرأ في صلاتك؟ قل والله أحد. بعضهم يقرأ في كل الركعات. فسبحان الله، في فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فيحب هذه السورة لأنها توافق الفطرة، مع أنه قد لا يفهم معناها تماما، لكنها محببة إلى قلوب الموحدين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى العبد أن يبقيه على فطرته، وأن يحبب إليه الإيمان، وأن يباغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. وهذا فضل الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان أي التوحيد والعمل الصالح، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة على العبد، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، نسأل الله الهداية والتوفيق والثبات. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. هذا الاستماع لا يعارض ما سبق من ذكر الأكنة والوقر، أنه يستمعون هنا لماذا؟ لأي شيء يستمعون؟ وما هي حالتهم أو ما المراد بالاستماع المذكور هنا؟ ذكروا في السيرة أن ثلاثة من المشركين، من رؤوس المشركين، وهم أبو سفيان أبو جهل وأبو سفيان والثالث الأخنس ابن شريق، ماذا يصنعون هؤلاء الثلاثة؟ يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيجلسون قريبا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ويقرأ القرآن ويرفع صوته، فيجلسون يستمعون لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة بالليل، فإذا انتهت صلاته تفرقوا، فيجمعهم الطريق كل واحد يخرج بمكان الذي كان جالسا فيه، وكل واحد لا يعلم بوجود الثاني، فيجتمعون في الطريق فيلوم بعضهم بعضا، يقول أنتم أشراف قريش وسادتهم، لو علمت قريش والرعاع بمكانكم لصار لهم فتنة، يعني لا علموا القرآن حق وأسلموا، فتواعدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثانية كل واحد قال في نفسه لن يأتي أصحابي، سأذهب أنا، من شدة تلذذهم بالقرآن، فكل واحد جاء وجلس. فلما رجعوا جمعوا من الطريق فلام بعضهم بعضا وتواعدوا لا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة رجعوا كلهم واجتمعوا مرة ثالثة، فتعاهدوا وتعاقدوا في الثالثة، رأوا أنهم لا يستطيعون أن يمتنعوا بمجرد الوعد، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يرجعوا، فلم يرجعوا. فسبحان الله، لماذا يجتمعون ولماذا يستمعون؟ من شدة دهشتهم من فصاحة وبلاغة القرآن، يعني سمعوا كلاما لم يسمعوه من قبل، كلام عجيب، كلام فصيح عظيم، فأسرتهم فصاحة القرآن فيستمعونه تلذذا، لكنهم لا يفهموا، لو فهموا معناه لآمنوا. الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين فهم القرآن والانتفاع به. فسأل الأخنس بن شريق، سأل أبا سفيان بعد ذلك، قال كيف سمعت؟ يعني كيف، وش اللي سمعت؟ ماذا تقول عما سمعت؟ قال فهمت بعضا ولم أفهم بعضا، ولا أدري ما يريد، يعني بعض الكلمات واضحة وبعضها لم يفهم، يعني فهم أشياء ظاهرة التي لا تنفعه. ثم ذهب إلى أبي جهل، قال ما تقول فيما سمعت؟ قال وما أقول، تنافسنا نحن وبنو مناف الشرف، سقوا وسقينا وأطعمنا وحملوا وحملنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فأن لنا بهذه، والله لا نؤمن لهم بهذه أبدا. يعني في قرارة نفسه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأنه نبي، ولكن منعه الحسد والشرف والعياذ بالله. كانوا ينافسون بنو مخزوم، فرع أبي جهل، ينافسون بني عبد مناف، فلم يرضى أن يسلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه لو سلم لاتبع النبي عليه الصلاة والسلام وذهب شرفهم الذي يزعمونه، هذا الشرف الذي يتفاخرون به في الجاهلية. وفي قصة ثانية لعتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة لما أعياهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى عتبة وكان من عقلهم، فقالوا له يا أبا الوليد إن محمد أعيانا، فرق جماعتنا وسب آلهتنا وفعل وفعل، فذهب إليه وقل اسمع منه واعرض عليه. فذهب عتبة، يعني فوضوه، وجدوا عقلهم وعنده يعني يناسب هذه المفاوضة، شريف من أشراف قريش وعاقل وعنده تؤدة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد إنك فرقت جماعتنا وسببت آلهتنا وفعلت وقطعت أرحامنا وكذا، فإن كنت فعلت ما فعلت تريد الشرف فنحن نسودك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت فعلت ما فعلت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت فعلت ما فعلت تريد النساء زوجناك أجمل بناتنا. فلما انتهى قال أفرغت؟ قال نعم. قال اسمع مني. فتلا عليه الصلاة والسلام سورة فصلت من أولها، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يتقون وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبك حسبك، خاف من هذا الوعيد، ثم رجع إلى قريش. قالوا ماذا قال وماذا قلت له؟ قال عرضت عليه ما ذكرت. قالوا ما قال لك؟ قال والله ما فهمت مما قال شيئا. سبحان الله، هذا الشاهد وقصة، وقصة ثابتة. قال والله ما فهمت ما قال شيئا إلا أنه ذكر الصاعقة، أنه حذرنا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فتعجبوا قالوا عجبا، رجل يخاطبك بالعربية ولم تفهم ما قال؟ قال والله ما فهمت شيئا. سبحان الله، غير اللي قال إن قوله إنه باطنه لمغدق وإن ظاهره لمثمر وأنه يعلو ولا يعلو، هذا كمن الوليد بن المغيرة، لكنه قال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذه قصة غير هذه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين وإن سمعوا القرآن وإن تلذذوا بفصاحته وبلاغته ولكنهم لا يفقهونه الفقه الذي يثمر الإيمان والعمل. لكن لو قال قائل هل قامت عليهم الحجة إذا قلنا إنهم لم يفقهوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فهل قامت عليهم الحجة؟ كيف تقوم عليهم الحجة وهم لم يفقهوا كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا سؤال وارد، كيف الجواب عنه؟ المانع منهم، المانع منهم. نقول هم بالجملة بالجملة عرفوا المراد، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرق بين معرفة المراد وبين الفقه الذي يدخل القلب وينشرح له الصدر وتقبله النفس ويعمل بمقتضى. فهذا الفقه الذي ينشرح له القلب هذا لم يحصل. أما الفهم بالعام مثل ما قال أبو سفيان فهمت بعضا ولم أفهم بعضا، هذا عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله، ولذلك نفروا وقالوا وجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكن تفاصيل القرآن وتفاصيل الأدلة وعمق وفقه القرآن هذا حرموه بسبب إعراضهم، وما ربك بظلام العبيد. وهذا ليس عذرا، لأنهم هم الذين أعرضوا فحيل بينهم وبين فهم كتاب الله. إذن نقول الفهم الذي تقوم به الحجة حاصل، والفهم الذي يؤدي أو يثمر الإيمان هذا هو المنفي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أي يتناجون فيما بينهم، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني هذه المقولة أسسها لهم الوليد ابن المغيرة لما سمع القرآن وتأثر، يعني أول مرة سمع القرآن فتأثر وعلم أنه ليس من كلام البشر، وقال ما سمعنا قبل قليل إن باطنه لمغدق وإن ظاهره لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فخاف أبو جهل أن يسلم الوليد لأنه تأثر لكنه لم يؤمن، وخاف أن يتأثر بقريش لما سمعوا منه هذا الكلام. فذهب إليه أبو جهل الخبيث فقال له يا عم، لأن وليد المغيرة أكبر منه سنا، قال له يا عم إن ملأ قريش يتشاورون أن يجمعوا لك مالا. فغضب، خذته الحمية، قال ولما؟ أما علموا أني أكثرهم مالا؟ قال إنهم يقولون إنك تأتي محمدا لتصيب من طعامه أو قريب من هذا القول. فأخذته الحمية قال والله لا أتيه أبدا. وهذا اللي يريد أبو جهل. قال ولكن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول في القرآن قولا يرضوا به عنك. فبدأ يفكر، يعني بقي أياما يومين أو ثلاثة يفكر، لأنه ما يدري ما يقول. يقول شعر ما ينتظم القرآن على أوزان الشعر، كهانة معروف قول الكهان في سجع متكلف وفي غموض وكلمات قليلة جدا، كلمتين ثلاثة أربع فيها يعني كلام وحشي وسجع متكلف ما تنطبق على القرآن. فبدأ يفكر ماذا يقول عن القرآن، فلم يجد إلا هذا القول. قال إن هذا إلا سحر يؤثر. طيب ما الدليل على أنه سحر؟ لأنه لابد يأتي بشيء يؤيد ما يقول. فقال أما ترونه يفرق بين المرء وزوجه، يعني إذا أسلم الإنسان كره حتى زوجته عشيرته، يكرهها في الله لأنها مشركة وهو مسلم، مع أن هذا قبل تحريم نكاح المشركات. متى نزل تحريم نكاح المشركات؟ نزل بعد صلح الحديبية، وهذا الكلام قديم قبل الهجرة، لكنه يفرق بإيش؟ من جهة الحب والبغض. فالحب والبغض هذا من أصل الدين، فهذا قصده، يفرق بين المرء وزوجه. فتلقفوا عنه هذه الكلمة وصاروا يقولونها. وبعضهم يقول سحر، بعضهم يقول شعر، بعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول هذيان الجنون، يهذيك المجنون. فلا شك أن هذه أقوال متباينة متناقضة، تدل على أنهم في حيرة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما أتى به. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سمع ضماد، تعرفون ضماد الأزدي، ضماد الأزدي حديثه في صحيح مسلم، سمع هذا الكلام وكان يرقي من الريح، يعني من المس، كان يرقي برقى جاهلية. فقال في نفسه لو أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فرقيته فإن الله يشفي على يدي، يعني ما روه بأنه يرقي من مس الجن. فطمع أن يأتي إلى مكة ويرقي النبي عليه الصلاة والسلام ويكسب رضا قريش، لأن هذه مسألة صارت معضلة عندهم، وشاع خبرهم في القبائل أنه في رجل عندهم فرق جماعتهم وسب آلهتهم وهم يزعمون أنه مسحور. فجاء هذا الرجل يظن أن كلامهم صحيح، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عند الكعبة، فجلس عنده وقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني فهل لك أن أرقيك؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما أكمل هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة حتى انبهر ضماد وقال أعد علي كلماتك هذه، فوالله لقد سمعت قول الشعراء وقول البلغاء وقول الكهنة فما سمعت مثل كلماتك هذه، ولقد بلغت ناعوس البحر، يعني الغاية في البلاغة والفصاحة. فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يبرح حتى أسلم، يعني قبل أن يقرأ عليه القرآن، قبل أن يدعوه صراحة، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أظن إلى هنا حديثه في صحيح مسلم، فوقف وانبهر وطلب إعادة هذه الكلمات، فعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم مكانه. فكانوا يبعثون السرية فيقولون هؤلاء قوم ضماد، يعني إذا جاءوا القوم ضماد نهوهم عن أن يغيروا عليهم لأجل ضماد، مع أنهم لم يسلم جميع قومه، لكنهم كانوا يتركون الإغارة عليهم من أجل ذلك الرجل، فأثرت فيهم، هذا أثر فيهم، قال بعضهم لبعض: والله ما أرى القوم يتركونكم إلا عمدا، يعني يتركونكم إكراما لضماد لأنه مسلم، فأثر فيهم فأسلموا رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا القول الذي قاله مشركون بعيد كل البعد عن الواقع، ولذلك الله سبحانه وتعالى كذبهم فيه وذكر أنهم مضطربون متناقضون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ما المراد بالأمثال؟ هذه الصفات، المثل يطلق يراد به الصفة، مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ الآية. مثل الجنة يعني إيش؟ صفة، أن المثل يأتي بالمثل المضروب المعروف، تمثيل شيء بشيء، ويأتي بمعنى الصفة، فهنا المراد به الصفات. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة يقولون شاعر، ومرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون مجنون، هذه متباينة. أين كلام الكهنة من الشعرة؟ الشعراء الشعر يختلف عن الكهانة اختلافاً كثيراً. المجنون يهذي ويأتي بكلام متناقض وكلام لا قيمة له ولا معنى له، والمسحور كذلك يمسه الجن فيهذي ويأتي بأشياء لا تليق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعقل العقلاء وأفصح الفصحاء عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على التناقض وأنهم كذبة مبطلون، لأن الحق لا يتناقض. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. استبعاد للبعث. أإذا كنا عظاما، يعني بعد الموت اللحم تأكله الديدان وتبقى العظام، ثم بعد مدة حتى العظام تبلى تندرس. عظاما ورفاتا، ما المراد بالرفات؟ الرفات هو التراب، بعضهم قال العظام البالي اللي صارت مثل الدقيق كأنها هباء، يعني عظام نخرة، إذا مسك العظم تفتفت وصارت كالتراب، يعني يدور على التراب. عظاما يعني الميت إذا وضع في قبره ومضت عليه مدة، بعض العظام تبقى يتأخر، يعني بلاء هذه العظام يتأخر، يعني لو فتحت القبر تجد الجمجمة، تجد العظام الكبار، عظام الفخذين، عظام الذراعين أو العضد، والعظام الدقيقة تتحلل فيكون بعضها ترابا بعضها عظاما، يعني بعضها كذا بعضها كذا. إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني الأقرب أنه التراب، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يستبعدون البعث، سبحان الله، يعني هذا الاستبعاد ما له مبرر، لأن كل عاقل يعلم أن الذي ابتدأ الخلق أول مرة قادر على إعادته من باب أولى، هذا دليل عقلي لا ينكره أحد، والله سبحانه وتعالى ذكره في محاجة المشركين. ما في أي سورة وما هي الآية التي فيها ذكر هذا الدليل؟ استدلال بالبدء على الإعادة في آخر سورة ياسين: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. في آية أوضح في سورة الروم، وهي قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه. وليس المعنى أن هذا هين وهذا صعب، لا، لكن هذا في ما هو مستقر في فطر الناس، أن الإعادة أسهل من الابتداء، وإلا فالكل هين على الله تبارك وتعالى، لكن أهون عليه أي فيما مستقر عند العباد، مستقر عندهم أن الإعادة أسهل من البدء. والكل هين عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن زكريا عليه السلام وقد قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كذلك في خلق عيسى قال هو علي هين، وهو ابتداء خلق، مع أن زكريا عليه السلام كان زوجته عقيما وعيسى عليه السلام خلق من غير أب، والكل هين على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في الرد عليهم قل كونوا حجارة أو حديدا. إذا كنتم تستبعدون أن يبعث الله سبحانه وتعالى العظام والتراب يعيدها كما كانت، فكونوا خلقا أشد من العظام والتراب. قل كونوا حجارة أو حديدا، لأن هذه من أصلب المخلوقات، الحديد بأس شديد والحجارة قوية. قل كونوا حجارة أو حديدا، ومعلوم أنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدا، لكن تقدير الآية لو كنتم حجارة أو حديدا، هذا الخلق الصلب الشديد الصلابة لا عاده الله تبارك وتعالى ورده بشرا كما كان. فإذا إحياء العظام التي دون الحديد والحجارة أهون وأسهل، والكل عليه هين جل وعلا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني إذا في شيء أشد من الحجارة والحديد، قالوا مثل السماوات مثل الأرض ونحو ذلك. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني مهما كنتم من الخلق الشديد الصلب العظيم، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدكم كما أن يعيدكم بشرا مرة أخرى. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، هذا سؤال استبعاد وإنكار، من يعيدنا؟ جاءهم الجواب قل الذي فطركم أول مرة، وهذا أيضا استدلال بالبدء على الإعادة. قال الذي فطركم، ما الفرق بين فطر وخلق؟ لم يقل الذي خلقكم أول مرة، هل في فرق بين خلق وفطر عزيز؟ الفطر يعني من أول، أو يعني خلقه على غير مثال سابق، هذا معنى فطر، يعني ابتدأ الخلق. قل الذي فطركم أول مرة، يعني أول مرة هذا زيد من الناس ليس له مثال سابق، ما في زيد قبله، هذا الزيد المعين ليس هناك زيد قبله، هذا الآن فطره الله، يعني خلقه أول مرة. ثم إذا بعث يوم القيامة هذه إعادة، إذن أول مرة فطره الله، ثم الثانية البعث بعد الموت هذه إعادة، يعود كما كان. قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ابتداء على غير مثال سابق، كل إنسان خلق على صورة لم يكن موجودا من قبل، ثم يعاد على نفس الصورة السابقة. هل يعاد الإنسان على نفس حاله، يبعث الشيخ شيخ والصغير صغير والكبير كبير وكذا، ولا يبعثون على صورة آدم طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع وإن كان أحد فيه ضعف، ولا يعادون كما كانوا؟ كما كانوا، يعني الصغير صغير والكبير كبير. طيب كيف نجمع بين كون الخلق يوم القيامة على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا، وبين أن نقول يبعث كما كان؟ في حديث في هذا نص في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما كان عليه. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن في حوامل يضعن حملهن إذا قامت الساعة، وقال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إذن فيه ولدان يكونون شيبة تشيب رؤوسهم من شدة هول يوم القيامة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول لا تعارض، يبعثون كما ماتوا، يبعث كل عبد على ما مات عليه، الذي مات محرما يبعث ملبيا محرما، الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما، ريحه لون لون الدم وريحه ريح المسك، والحامل تبعث حاملا، وهكذا الصغير صغير والكبير كبير. ثم بعد الحساب يبدل الله سبحانه وتعالى خلقهم قبل دخول الجنة، فلا يدخلون الجنة إلا وهم أبناء 33 سنة، جرد مرد مكحلين، أبناء 33 سنة على طول آدم عليه السلام 60 ذراعا. ويتفاوتون في الجمال، أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. هذا يكون قبل دخول الجنة وبعد قيام الساعة. إذن يبعثون كما كانوا، ثم يبدل الله سبحانه وتعالى خلقهم، والكافر يكون ضرسه مثل جبل أحد وغلظ الجلد مسيرة 3 أيام، ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة كما ثبت في الحديث. إذن نقول ما في تعارض، هذا في أول بعث وذاك فيما بعد. قل الذي فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. ما معنى ينغضون؟ أي يحركون. ما المراد منها بهذه الحركة؟ استهزاء والسخرية، يحرك رأسه استهزاء وتكذيبا. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، على سبيل الاستبعاد والإنكار، وليس سؤالا عن البعث تصديقا به واستعدادا له، لا، هذا على سبيل التكذيب والإنكار. قل عسى أن يكون قريبا، عسى من الله موجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والبعث قريب، البعث قريب، مهما طالت الدنيا فإنها قصيرة بالنسبة للآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولا شك أن من مات قامت قيامته كأنه بعث، من مات قامت قيامته، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. إذا مات الإنسان تعاد فيه الروح، مات في الدنيا وبعد ما يوضع في القبر تعاد فيه الروح، ويأتيه الملكان فيسألانه، ثم تكون روحه إما في الجنة وإما في النار. إذن هذا نوع بعث لكنه ليس البعث التام، الروح تعاد في الجسد ويتكلم، تعود إليه الحياة في القبر ويتكلم، يسأل من ربك فيقول ربي الله إلى آخره، وهذا نوع بعث لكنه حياة برزخية. البعث التام يكون يوم القيامة. قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. هذه فيها أقوال المفسرين، فتستجيبون بحمده. ما معنى هذه الكلمة أو معنى هذه الآية؟ يوم يدعوكم، يدعوهم بالنفخ في الصور، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، النفخة الأولى نفخة الصعق والموت، ثم النفخة الثانية نفخة البعث. يوم يدعوكم أي بهذه النفخة فتستجيبون بحمده. هل يعني يستجيبون وهم يحمدون الله تبارك وتعالى؟ والكفرة كيف يحمدون الله وهم يقومون إلى النار والعياذ بالله؟ لا، يعني المعنى أقرب الأقوال أن المعنى فتستجيبون بحمده، أي مستحقا للحمد جل وعلا على بعثكم، لأن البعث هذا أمر عظيم وفضل كبير يستحق جل وعلا الحمد عليه، لأنه إذا بعث العباد حكم بينهم، وهذا الحكم يحمد عليه تبارك وتعالى، وذاك في آخر سورة الزمر لما ذكر الله سبحانه وتعالى البعث ودخول أهل النار النار، دخول أهل الجنة الجنة، ماذا ذكر؟ قال في آخرها: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل يعني ضمير المبني المجهول هنا يراد به إيش؟ تكثير من يقول قيل، يعني الكون كله يقول الحمد لله رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى حقق العدل والفضل في هذا البعث. وعدم البعث يكون عبثا، ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن العبث، فإذا بعث الخلق وحاسبهم فإن هذا أمر عظيم يستحق الحمد عليه تبارك وتعالى، لأنه بهذا البعث يحصل العدل، ينصف الله تعالى الظالم المظلوم، حتى البهائم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يحصل به العدل ويحصل به الفضل، وتظهر صفاته تبارك وتعالى من الكرم والرحمة والفضل، ومن شدة العقاب والانتقام من أعدائه المجرمين، فأمر عظيم يستحق عليه الحمد تبارك وتعالى. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا شوية، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني في الدنيا مهما عاش الإنسان فإنه يرى أن عمره قليل. يعني ورد في القرآن يعني آيات كثيرة في تقليل الدنيا، يعني كأنهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، هذا ذكر يوم، والآية الثانية فيها ذكر إيش؟ عشية أو ضحاها، نصف يوم، إما أول نهار أو آخرة. أقل مدة ذكرت ما هي؟ ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، قسم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هذه الدنيا وبعض الأمم تعيش إلى 1000 سنة وأكثر، ويقسم هذا المجرم أنه ما لبث إلا ساعة، لأن ما مضى نسي. الآن كم أعماركم الآن؟ لو سألت واحد منكم وش تقول عما مضى، كأنه إيش؟ كأنه لحظة 60 سنة 70 سنة، تمسك ابن 70 سنة تقول له كيف، ماذا تقول عن الحياة اللي راحت؟ يقول كأنها لحظة انتهت. لكن لو في 10 سنين قادمة يمكن يراها إنسان طويلة لأنها ما جاءت، لكن ما مضى نسي، ولا سيما إذا كان في جرائم وفي شهوات وملذات، الآن سيحاسب عليها، يرى أنه كأنه ما عاش. يعني قيل لبعض المعمرين، ظل يروى عن نوح لكن قصة رمزية الظاهر أو من بني إسرائيل، يعني قيل لنوح عليه السلام اللي عاش أكثر من 1000 سنة، قيل له كيف وجدت الحياة؟ قال كأني دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر، يعني كأنها لحظات. إذن هذه حال الدنيا قصيرة إذا مضت يراها إنسان لا شيء، ولا سيما إذا مضت في الشهوات والملذات والمعاصي، تمر سريعة، ثم يتذكر إنسان ما مضى، والآن سيحاسب على هذه المعاصي، فيرى كأنه ما عاش ولا ساعة واحدة، نسأل الله العافية. إذن هذا يشجع الإنسان على الصبر، ما دام أن الدنيا قصيرة فاصبر وصابر وجاهد وأطع ربك حتى تغتبط بمضي الأعوام. ولا شك أن الإنسان الموفق لا يندم على ما مضى، يعني تجد الذين يتحسرون على العمر وعلى الشباب، على ليت الشباب يعود يوما، هؤلاء هم المفرطون الذين ضيعوا شبابهم في الشهوات والملذات. أما الإنسان الصالح الذي جاهد وصبر وفعل الطاعات والصالحات ما يندم على الشباب، بالعكس يغتبط، كلما تقدم السن كلما ازداد فرحا وغبطة، ويسأل الله أن يتم له عمره على خير ويختم له على خير، ولا يندم. لو أتيت صالح عمره 80 سنة وقلت ماذا تقول؟ قال الحمد لله. ودك ترجع 20 25 30 شو يقول؟ يقول لا الحمد لله. أسأل الله أن يتقبل ما مضى وأن يحسن لي الختام، وتراه مغتبطا أنه وصل إلى 80. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن المفرط الذي قضى شبابه في الزنا والسكر والشهوات والملذات هو الذي تحسر على مضي السنين والعمر، نسأل الله العافية. فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. اللهم أحسن الختام، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.